بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم قصة أصحاب الأخدود لفضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنه كلما ازدادت المحن على أمة الإسلام وازداد ظلم أعدائها من الكفرة والمنافقين، كلما احتاج الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليراجع الأهداف والنتائج التي ينبغي أن تكون منه على بال، لابد أن يعلم ما هو الهدف الذي يسعى إليه أهل الإيمان، والذي من أجله يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. إن وضوح الهدف بإذن الله تبارك وتعالى إذا كان فعلا مستقا من الكتاب والسنة يبعد عن الإنسان شبح اليأس، ويمنعه من القنوط أو من الشعور بالفشل في تحقيق الأهداف. كثير من الناس إذا لم يرى بعض الأهداف تتحقق أمامه يغفل عن الهدف الأعلى والأسمى الذي يريده كل مؤمن، من أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، من أن يعبد هو ربه عز وجل ويوفق في ذلك. هكذا لابد أن يكون الهدف واضحا أمامنا. أما تحقيق نصر في موضع معين وفي مكان معين أو زمن معين، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وهو سبحانه وتعالى لا يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة مستمرة. قد يتأخر النصر وقد تحصل هزيمة، وقد يقع للمسلمين قتل وأسر وجراح وآلام كثيرة، ولكنهم إذا فهموا قضيتهم وعلموا هدفهم الحقيقي وأن النتائج التي تتحقق على أرض الواقع ليس مقياسها حصول التمكين من عدمه، بل حقيقة الأمر كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الحكمة من وجود البشر بل وجود الإنس والجن، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد أن يكون هدفنا وتحقيق العبودية لله عز وجل، وأنت أيها المؤمن لا يمنعك من ذلك مانع مهما كان الأمر، لا يمنعك من ذلك مانع سواء كنت ممكنا على رؤوس الناس أو كنت مستضعفا في غياهب السجون. أنت لا يمنعك مانع من عبودية الله عز وجل في فقرك أو غناك، في صحتك أو سقمك، في شبابك أو هرمك، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى على أي حال، لأنك علمت الهدف من وجودك، وكذلك أنت تسعى إلى أن يؤمن الناس حتى ولو قتل جميع أهل الإيمان. نحن نسعى إلى أن يؤمن الناس وأن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، هذه غايتنا التي نسعى إليها، لأن هذا أمر يحبه الله وشرع من أجله الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله. وأما أن تكون نهاية المطاف في حقنا نحن أو في حق الطائفة التي نحيا في وسطها أن يمكن لهذه الطائفة أم تبتلى فلا تمكن، إما لأن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم من الفضل والإنعام ما لا يخطر ببالهم إذا هم قد تمكنوا. يرشدنا إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من سرية تسلم وتغنم إلا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا كان لهم أجرهم كاملا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون ذلك لقصور وجد في السائرين إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج منهم إلى تعديل، وغالبا ما لا يمكن النظر في التعديل إلا عند أوقات الشدائد والمحن، فيفكر الإنسان من أين أصابنا ما أصابنا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فهكذا يبين لنا كتاب ربنا سبحانه وتعالى الحكم من وراء تقدير المحن، فيكون في ضمنها منح وفضائل على أهل الإسلام ليراجعوا قلوبهم وأعمالهم ودعوتهم، ويتأملوا فيما يجري حولهم من تغير الموازين، موازين القوى، حتى تكون النهاية بفضل الله سبحانه وتعالى حتما وقطعا لصالح أهل الإسلام، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك لجيل أو طائفة. ولذلك نقول عندما يشتد الأمر على المسلمين يحتاجون إلى الرجوع إلى كتاب الله ليجدوا في قصص الكتاب والسنة، قصص الدعاة إلى الله عز وجل، وقصص أنبياء الله سبحانه وتعالى، من لم تثمر دعوته النتائج المرجوة التي قد يرجوها الإنسان إذا وضع في ذهنه أن النتيجة هي أن يحصل التمكين وأن يظهر الدين ويعلو، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قد قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه أنه عرضت عليه الأمم صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وفي قصص كتاب الله سبحانه وتعالى كذلك من قصص الدعاة إلى الله عز وجل ما كانت نتيجته في الدنيا موت جميع المؤمنين بل قتلهم، وكان في ذلك الانتصار، وكان في ذلك الفوز العظيم. فقصة أصحاب الأخدود التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ترشدنا إلى هذه النقطة العظيمة الأهمية. نحن نريد أن يؤمن الناس مهما حصل بعد ذلك، وإذا نحن قد حققنا معاني العبودية لله سبحانه وتعالى فلا يضرنا ما جرى بعد ذلك. إن الخطر الأعظم في فترات المحن أن يقع التنازل عن مفهوم من مفاهيم العبودية، أو أصل من أصول الإيمان، أو أن يحرف الدين، أو أن يبدل، أو أن يعتقد الناس خلاف الحق تحت ضغط الباطل. نحن نعلم يقينا أن الموازين بيد الله سبحانه وتعالى، وأن القوى ليست بأيدي البشر، الله الذي يهبهم الملك إذا أراد وينزعه منهم إذا شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا نحن أيقنا بذلك فإن القضية التي ابتلينا بها أن جعل الله عز وجل القوة بأيدي أعدائنا لينظر كيف نثبت على الإيمان وكيف نزداد لله إيمانا وتسليما في فترات المحن والشدائد، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقلب قلوب العباد بما أراد. ونحن نرى في واقع الحال من ينهار إيمانه ويزول التزامه عندما يقف في محنة، وعندما يجد أمته مثلا لا يدري ما المخرج لها مما يصيبها من أعدائها، فيختار لها طريق الذل والهوان، وهو طريق التبعية والخنوع لعدوها، وأن تقبل بما يفرضه ذلك العدو. العدو بالأمس كان يترك الناس يقولون ما يريدون، أما اليوم فهو يقول لهم لا تتكلموا إلا بما أريد أنا، لا تتكلموا بما يعاديني ويعارضني، قولوا كذا ولا تقولوا كذا، علموا أولادكم كذا ولا تعلموهم كذا. هذا موطن الخطر العظيم. لذلك نقول إن ثبات المؤمنين والدعاة إلى الله عز وجل على دينهم كاملا غير منقوص، لا يترك منه جزء ويقال منه جزء، لا يقال الدين واسع يمكننا أن نتكلم في الدين بأشياء كثيرة بغير ما يغضب عدونا وبغير ما يغضب من يخالفنا في ديننا، كطريقة من يريد جعل إبليس والعياذ بالله من المؤمنين يجعله مؤمنا لأنه يقر بالربوبية، يقول ربي ويدعو الله وحده، حين يدعو لم يتوسل إليه بأموات ولا بملائكة، وإنما قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو يقر بأن الله الخالق ويقر بأن هناك يوم بعث، فيجعله مؤمنا بالله واليوم الآخر. ولا تتعجب، فإن من الزنادقة والمنافقين والكفرة الملحدين من يجعل أكفر الكفرة أعداء الله ورسله من أكمل الناس إيمانا وتقوى، وأنهم ينبغي أن يقبل منهم كل ما يقولون وما يعلنون. لذلك نحتاج إلى التذكر، نتذكر دائما ونكرر ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك القصص الذي يعطينا معنى الثبات، ويوضح لنا عدم قبول الاحتواء، ويوضح لنا الاحتواء الذي يريده العدو والذي يريده من حارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض فسادا. نريد أن نتذكر حتى لا نتوه في وسط هذا الخضم الهائل من الفتن المتلاطمة، التي نعلم ونوقن أن المقصود الذي يقصده الأعداء هو أن يهدموا هذه الصورة الحقيقية لدين الله. هم يجزمون أن القوة المادية التي بأيديهم لا يمكن أن تقف في وجه طائفة قليلة ضعيفة من أهل الحق، هم يجزمون بذلك. إن النمو الأكيد والحقيقي والطبيعي الذي فطر الله العباد عليه أن الحق ينمو في قلوب الناس إذا وجد، ولا يقف الباطل أمامه وينهار بكل قوته المادية إذا ثبت الحق، هي صخرة صلبة لا يمكن أن يقف في وجهها تلك الهشاشات الباطلة. الحق صخرة صلبة بشرط أن يكون ثابتا في القلوب، نقيا صافيا لا يقبل الاحتواء ولا يقبل التوجيه المنكر الباطل. ونحن نعلم أن أهل الباطل لهم وسائلهم المتعددة لكي يفرضوا باطلهم. في قصة أصحاب الأخدود ما نحتاج إلى تذكره دائما، نذكر أنفسنا ويذكر بعضنا بعضا به، والقصة من قصص الكتاب ومن قصص السنة كذلك، أجملت في الكتاب أو قل ذكرت نهايتها في القرآن العظيم، وذكر تفصيلها وبدايتها ونهايتها كذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل إنما ذكر النهاية لكي تتضح لنا قضية الأهداف كما ذكرنا، لكي نعلم أن تحقيق الإيمان هو الفوز، وإن قتل من قتل من المسلمين بل لو قتلوا عن آخرهم. قال عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. من الذي قتل؟ أصحاب الأخدود الكفرة الذين حفروا الأخدود لكي تضرم فيها النيران كي يحرق بها المؤمنون. وذكر الله عز وجل من الذي قتل، من الذي لعن، من الذي خاب وخسر؟ هؤلاء الكفرة، رغم أن النهاية التي وجدت فيما يبدو للناس انتهاء أهل الإيمان عن آخرهم وقتلهم بذراريهم في ذلك الأخدود. وقال بعض السلف: قتل أصحاب الأخدود بالفعل، وهو أن النار التي أحرقوا بها المؤمنين التفت عليهم حتى أحرقتهم وأهلكتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، فهم أحرقوا المؤمنين بالنار، وما ورد المؤمنون من ذلك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما ورد المؤمنون ألم الحرق الهائل الذي تصوره هؤلاء الكفرة، وإنما قتلوا هم. ومنهم من فسر بقتل بلعن وطردوا من رحمة الله، فالنهاية الأكيدة أن قد زال ملكهم ولو بعد حين أو مباشرة بعد تلك الوقعة. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، فهم مستحضرون جيدا لما يفعلونه. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لا يصح أن يقبل أن يقولوا حدث في غفلة، حدث في خطأ منا، لم نكن ندري أن هذا سيصيبهم، إنما أصبناهم بطريق الخطأ مثلا. لا، بل هم شهود على ما يفعلون، يعلمون جيدا ما يفعلون بالمؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما كان ذنب المؤمنين إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد. مسألة واضحة، لم يكن هناك أدنى تهمة. المؤمنون لم يقتلوا أحدا، ولم يسفكوا دم أحد، ولم يجرحوا حتى إنسانا من هؤلاء الكفرة، وإنما ما كان من ذنبهم عند الكفرة إلا أنهم آمنوا بالله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تأمل هذه الصفات المذكورة في هذه الآيات القرآنية. فالله العزيز الذي قهر عباده، هو غالب على أمره، هو عز وجل لا يمانع ولا مرام لجنابه، لا ينال جنابه عظمته، لا يقدر الخلق على أن يتطلعوا إلى أن يكون لهم الملك والعز والسلطان في هذا الكون. أقصى شيء أن يحاول الإنسان أن يثبت ملكه على قطعة من الأرض، وربما يتسع طمعه فتتسع تلك الرقعة معه، ولكنه يبهت دائما إذا قيل له: أتملك مثلا الشمس؟ أتملك القمر؟ أتملك أن تغير سير هذه الأرض؟ كما قال إبراهيم عليه السلام للنمرود، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. لابد أن يبهت الإنسان ولا يتطلع إلى أن ينال هذا الجناب، أن ينال مثل هذا العز، مستحيل، لا يفكر في ذلك. الله العزيز، العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو سبحانه الحميد الذي يستحق الحمد، فله الحمد على ما قدر، وله الحمد على ما شرع سبحانه وتعالى. له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. قدر سبحانه وتعالى آلاما ومحنا، ولكنه جعل فيها من الحكم والمصالح والمنح والفضائل ما لا يحيط به عقل إنسان. ولذلك يحمد على المكروه كما يحمد على المحبوب. وفي هذه القصة من أنواع الحمد والثناء على الله عز وجل ما لا تحيط به علوم العباد، وهو العزيز سبحانه وتعالى الحميد الذي لا يجعل تسلط الكفرة على المؤمنين عزا لهم أو ذلا لعباده المؤمنين، بل إنما يجعل العزة لمن أطاعه. وهو يحمد على ما قدر من تسليط الكفرة على المؤمنين من غير أن يتمكنوا من إذلالهم. إن الذل الحقيقي يا عباد الله حين يغير الإنسان لونه، عقيدته، قوله، فعله على حسب ما يريد من غلبه. هذا الذي قد ذل بالفعل، هذا الذي لم يعز، حين يخضع لعدوه يقول له: افعل كذا يفعل، قل كذا يقول، اترك كذا يترك، احلق لحيتك يحلقها، اترك الصلاة يتركها، إذا أذن له في الصلاة صلى، إذا أذن له في الإيمان آمن، نعوذ بالله. هذا هو الذل الحقيقي، هذا على طريقة فرعون. إنما أغضبه أن يؤمن السحرة قبل أن يأذن لهم. فالناس إذا وصلوا إلى هذا الحال وصلوا إلى الذل. أهل الإيمان أبوا أن يذلوا وظلوا على عزتهم بالله عز وجل إلى أن ماتوا، فكانوا أعزة بالفعل. ولذلك هو عز وجل العزيز يظهر في هذه القصة من عزته سبحانه وتعالى ما لا يدركه الناس وما لا يعلمونه، وما لو تأمل العبد بعضه فإنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ممانع له، لا يمانع عز وجل، أمره نافذ وأمره غالب، وهو غالب على أمره سبحانه وتعالى، وله الحمد عز وجل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. فلا تظنوا عباد الله أن ما جرى للمؤمنين في هذه القصة وفي غيرها لأن ملك الله قد نقص، أو أن ملكه كان في السماوات دون الأرض، أو أن الكفرة أخذوا شيئا من ملكه. فالملك لله عز وجل، له ملك السماوات والأرض، والملك هو الذي أراد أن يجتبي بعض عباده ويختبرهم وينظر كيف يضحون في سبيله ووالله إن هذا الأمر لظاهر جلي لمن تأمل هذا الكون. أبعد أن ملك الكفرة كل ما ملكوا من أنواع القوة أهم يملكون شيئا في السماوات؟ أيملكون أن يمنعوا سقوط مطر أو حصباء عليهم من السماء؟ أهم يملكون شيئا في هذه الأرض التي تحت أرجلهم؟ لو أنها اقتربت من الشمس قليلا أهم يستطيعون إبعادها؟ لو اقتربت من الشهب والنيازك المدمرة أهم يستطيعون منعها؟ أمر يقطع به كل عاقل. أهذه الأرض التي نسير عليها أيملك أحد أن يوقفها عن الاهتزاز والاضطراب إذا أمرها الله بالزلزلة وأوحى لها بأن تتزلزل وأن تخرج ما فيها؟ لا والله، لا يملك أحد ذلك. أن للعباد أن يملكوا حقيقة أكيدة أن الله له ملك السماوات والأرض، ولكنه عز وجل إذا أراد أن يجتبي طائفة من عباده يلقيهم في وسط صفوف عدوهم وجنده محيط بالعدو من كل جانب، وأعداد جنده لا يحيط علما بها سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عنده في السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، يدخل البيت المعمور 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إلى يوم القيامة، لا يعودون آخر ما عليهم، لا يعود واحد منهم، النوبة لا تأتي عليه مرة ثانية. وما يعلم جنود ربك إلا هو حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فهم الأقلون عددا، الكفرة أقلون عددا وجند الله أكثر، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يختبر طائفة من عباده المؤمنين يلقيهم في وسط صفوف العدو الذي تحيط جنده به من كل جانب، ولكنه يختبرهم ينظر ماذا يفعلون. يظلون على إيمانهم وإسلامهم وطاعتهم له وسط هذه الظروف أم يتخلون عن ذلك؟ ولأنه يحب أن يعبد سبحانه وتعالى في الشدة كما يعبد في الرخاء، يحب أن يعبد في السراء والضراء، يحب أن يرى من عباده المؤمنين الصبر والثبات رغم شدة المنازعة والمدافعة. ولذلك ألقى بعباده المؤمنين خاصته الذين هم عنده يوم القيامة وفي الآخرة أفضل من ملائكته، يجعل الملائكة تسلم عليهم وتدخل عليهم من كل باب، فيلقي بهم في وسط هذا الجو المليء بالفتنة والمحنة. ولذلك لا تظن أبدا أن ملك الله قد نقص أو قد زال عن بقعة من الأرض، وإنما الذي له ملك السماوات والأرض. ولا تظنن أيضا أن هذا الأمر قد وقع في غياب من الله عز وجل، لا يظن ذلك إلا كافر. وما كنا غائبين، الله على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء شهيد، كان يشهد ما يقع، كان يشهد ما يجري من قتل المسلمين ومن أذيتهم ومن إحراقهم هم وصبيانهم بالنار، رجالا ونساء وأطفالا يحرقون بالنار لأنهم قالوا آمنا بالله رب الغلام، يلقون في هذا الأخدود وهو شاهد عز وجل. لماذا يترك هذا الأمر وفي قدرته وعزته وحمده وملكه أن يغير هذا الأمر؟ لأنه يريد أن يتخذ شهداء، هو يريد أن يمحص عباده المؤمنين، يحب أن يعبد بأنواع من العبادات لا تقع إلا في مثل هذه الأحوال. قال سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظر إلى حقيقة الأمر، أرادوا إحراق المؤمنين فجعل الله عز وجل لهم عذاب الحريق، أرادوا أن يدخلوا المؤمنين النار فأدخلهم الله عز وجل نار جهنم، ولكنه استثنى سبحانه وتعالى فقال ثم لم يتوبوا. قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم هو يدعوهم إلى التوبة، فلا تنزلن الناس شيئا من جنة أو نار، أنت عبد تعبد الله في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، تعبد الله على أي حال، ولا تقل عدوي لابد أن ينتقم الله منه، من آذاني فلا بد أن يصيبه الله بأنواع الأذى، يفعل الله ما يشاء. إذا أراد أن يهدي عبدا هداه، ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم شج في وجهه وكسرت رباعيته كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته؟ فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب الله عز وجل على بعض من سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم باللعنة وبالاسم، فكان يلعنهم في الصلاة، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، منهم صفوان ابن أمية وعكرمة وغير واحد، وكانوا ممن تاب الله عز وجل عليهم. فالأمر لله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول كيف كانت النتيجة النهائية لهذا الصراع؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، الذي يعذب المؤمنين والمؤمنات بأي درجة من درجات الفتنة، ليمنعه من طاعة ومن عبودية لله عز وجل، ولم يتب إلى الله عز وجل قبل موته، فإنه متوعد بعذاب جهنم وعذاب الحريق، لينال أشد أنواع العذاب. وأما المؤمنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إذن النجاح قد تحقق للطائفة المؤمنة رغم أنها قتلت، رغم أنها أبيدت، ومع ذلك فقد فازت الفوز العظيم، الفوز الكبير، النجاح الأكبر الأتم. هذا هو الهدف عباد الله. لذلك نقول نراجع أهدافنا، ماذا نريد؟ نريد الجنة، نريد مرضات الله من خلال تحقيق العبودية له. بل حقيقة الأمر أن تحقيق العبودية نفسه مقصود لذاته، بمعنى أن فيه الراحة والنعيم في هذه الأرض قبل أن يصل الإنسان إلى الجنة، وفي الجنة إنما يتنعم بقربه من إلهه ومولاه، فضلا عن أنواع النعيم الحسي الذي في الجنة. فأعظم نعيم لأهل الجنة أنهم مقربون إلى الله عز وجل، وأنهم يسلم عليهم ربهم ويكلمهم وينظر إليهم وينظرون إليه ويرونه. نعيمهم بالله عز وجل في الجنة أعظم نعيم. لذلك نقول هذا هو الهدف، نحن نريد أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى أيما كانت النتائج، وأيما تحقق منها وأيما لم يتحقق، وبأي طريقة مضت حياتنا، فالمهم أن نرضي الله سبحانه وتعالى وأن نعبد الله عز وجل. ولذلك سوف نسير إذن على هذا الطريق مهما رأينا من عقبات ومن عثرات ومن معوقات، مهما رأينا من أعداء تتكالب، بشرط أن نثبت ولا نقبل التنازل، ولا نقبل أن نجعل القرآن عضين، نقبل بعضه ونترك بعضه، نعوذ بالله. هناك أشياء لا مانع منها مقبولة، وهناك أشياء لا تقبل عند القوم، نحن لا نقبل ذلك ولا نرتضيه. ديننا نأخذه كله، وكتابنا نؤمن به كله. وأما أعداء الله كاليهود الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فليس لنا فيهم الأسوة، وإنما أسوتنا في من آمن بالكتاب كله. هؤلاء لا يريدون أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولا بما أنزل، فنحن لا يمكن أن نكون متابعين لهم. قال عز وجل إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ليس البدء والإعادة من صنع الناس، البدء والإعادة من فعله عز وجل، وهو فعال لما يريد، لا يكرهه أحد على شيء ولا يمنعه أحد من شيء. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الغفور الودود هذا أعظم ما يتنعم به أهل الإيمان، معرفتهم بأسماء الله وصفاته، وشعورهم بالحب، وشعورهم بالاختصاص بالمغفرة. الله اختصهم بمغفرة، الغفور لهم سبحانه وتعالى، الودود الذي يحبهم ويحبونه، يستشعرون هذا المعنى أضعافا مضاعفة حين يبذلون في سبيل الله عز وجل، حين يضحون. لا تظنوا أن من لم يجد طعاما فجاع، أو من لم يجد شرابا نقيا فعطش، أو من لم يجد فراشا هنيئا فنام عليه هذا معذب. لا، المعذب هو من لم يعرف ربه عز وجل، وإن نام على أوثر فراش، وإن وجد ألذ طعام، وإن شرب أحلى شراب، لكنه غائب القلب عن الله سبحانه وتعالى، لم يعرف صفاته ولم يحب ربه عز وجل، فهذا لا ينفعه ما تنعم به وهو الغفور الودود. المؤمنون يشعرون بهذا الود بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى أكثر ما يكون عندما يضحون في سبيله. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هكذا يجدون الحب والود من الغفور الودود عندما يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، عندما يجاهدون في سبيل الله، عندما لا يخافون في الله لومة لائم، بهذا يصلون إلى حب الله سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود ذو العرش، وعرشه من علامات ملكه سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات، ومن دلائل ملكه وعظمته، وهو المجيد عز وجل ذو العرش المجيد فعال لما يريد، لا اعتراض لنا على فعله، يفعل ما يشاء، وله الحمد سبحانه وتعالى، ولا نعترض على الله، ولا نقول لماذا فعل كذا، فعال لما يريد مع حمده على ذلك، ورضانا عنه عز وجل ربا إلها لا خالق لنا سواه، ولا مدبر لأمرنا غيره، ولا نتوكل على غيره، ولا نخضع لغيره، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الجنود السابقون من فرعون ومن ثمود، كيف كان مآلهم؟ كيف كانت النهاية؟ كذلك تكون نهاية من خالفك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا نهاية من خالف ما جئت به من الحق. هل أتاك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكرة وربط بين الماضي والحاضر. أصحاب الأخدود قصة فيها من العظات والعبر، ما فيها لها فائدة في الواقع، لذا كان الخطاب المباشر والتذكرة بفرعون وثمود، مثل ما جرى للذين قتلوا من الكفرة من أصحاب الأخدود ولعنوا وطردوا، وكان كيدهم في تضليل، والله سبحانه وتعالى يجعل كيد الكافرين كلهم في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. كما ذكرنا هو عز وجل محيط بالكفرة، لا تظن أنهم أحاطوا بالمؤمنين، أو شكوا أن يأخذوهم، أو شكوا أن يوقفوا دعوة الحق، لا والله، الله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد لا يحتمل أن يمحى أو يبدل، بل هو قرآن مجيد، صفة المجد التي هي من صفات الرب سبحانه وتعالى. فالقرآن قرآن مجيد عظيم عزيز كريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من ترك التمسك بشيء منه فهو الذي يهلك نفسه، وسيجد الله عز وجل من يتمسك به في لوح محفوظ. إذن لا يمكن أن يمحى هذا الكتاب، ولا أن يغير، ولا أن يبدل، ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. نرى هنا نوعين من الطواغيت ينتشرون في كل زمان ومكان. هذا الملك الذي يدعي الربوبية ويقول للناس: لا رب لكم غيري، لا إله لكم غيري. من الناس ومن الملوك من يقولها بلسان المقال ويصرح بها، كما قالها فرعون، وكما قالها هذا الملك كما سيأتي في القصة. ومنهم من يقولها بلسان الحال حين يأمر الناس بطاعته في معصية الله وفي الكفر بالله، ويجعل الإيمان حسب الإذن، كما ذكرنا عن فرعون. فرعون طريق منهج، ولذلك إمام يدعو إلى النار، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. كيف يدعون إلى النار وقد ماتوا؟ طريق ومنهج، أسلوب للحياة يعيش به هؤلاء الذين يقولون للناس: لا تؤمنوا إلا إذا أذنا لكم. على قدر ما نأذن على قدر ما تفعلون وتقولون، والعياذ بالله من ذلك. فهذا حال إبليس. إبليس قد يدعي الألوهية عند سخفاء العقول، ولكنه ارتضى من معظم البشر بأن يعبدوه وهم يلعنونه. أكثر البشر يعبدون إبليس: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وأكثر الخلق يعظمون إبليس أم يلعنونه؟ يلعنونه
وهم يعبدونه. رضي إبليس بذلك أن لا يسمى إلها، ولكن في نفس الوقت يعامل معاملة الإله. كم من الطواغيت يطلبون ذلك، يريدون أن يعاملوا معاملة الإله وإن لم يسموا أنفسهم آلهة. وهذا في زمننا أكثر، بأن يطاعوا ولا يرد كلامهم، ولو في الكفر ولو في الشرك ولو في معصية الله. وهؤلاء لهم آلهة أصغر، شركاء يقولون للناس افعل الخطأ والباطل والمنكر طالما أمرتك. كم من الناس يقول ذلك، كثيرون والله، كثيرون جدا، يأمرون غيرهم بمعصية الله ويقول له افعل طالما أمرتك فلا بد أن تفعل. نسأل الله العافية. هذا نوع من الطواغيت، تجبر وتكبر وهو مفسد في الأرض وإن زعم الإصلاح. وهذا من أعظم أنواع الفساد في الأرض، أن يدعو إلى عبادة غير الله. بمن يستعين؟ يستعين بساحر يقلب له الأمور. الساحر يسحر أعين الناس حتى يريهم الأشياء على غير ما هي عليه، حتى يقول الناس هذه العصا حية، هذا الحبل ثعبان. السحرة يفعلون ذلك، ولكل زمان سحرته. فإن من البيان لسحرا، الذي يجعل الباطل في أعين الناس حقا يموتون من أجله، والذي يجعل الحق في أعين الناس وقلوبهم باطلا يريدون أن يدوسوه بالأقدام، هو والله من السحر، وهو الذي يعضد ملك هؤلاء الطواغيت. هذه وسائل التي تقلب الحقائق. الناس اليوم عندهم أن العفة والطهارة تخلف، وأن الفجور والفحش تقدم. ألا ترونهم في بلاد من بلاد المسلمين كان الستر والحجاب والعفة لما كان أهل الإسلام يحكمونها، فلما دخل الكفرة إلى تلك البلاد خلعت النساء الحجاب وذهبنا إلى الكوافير، وتفرج الناس على الأفلام وهم يموتون جوعا، عجبا والله. ويفتخر أعداؤهم بأنهم قد تقدموا، قد صاروا في حرية. حرية ماذا؟ حرية النصف الأسفل من الإنسان، حرية الفرج والبطن فقط، نعوذ بالله، عجب والله. لكن هذا عند الناس هو التقدم، وهي الحرية التي يريدها الناس، وتملأ الدنيا صياحا ويقال كفانا هذا الخطاب الذي يملأ حياتنا ضيقا ونكدا. الخطاب الديني هذا والله يكتب في الجرائد والمجلات، نسأل الله العافية. هذا الذي يعلم الناس بالباطل على أنه حق، ويعلمهم بالحق على أنه باطل، حتى يكرهونه أشد من كل الجرائم. ولربما كان هينا على بعض الناس أن يرى ابنه مثلا يشرب المخدرات والخمر أهون عليه من أن يذهب إلى المسجد مع المتطرفين والإرهابيين، لا شك في ذلك. لماذا؟ لأن الأمور قد انقلبت، والسحرة قد قاموا بعملهم، فسحروا قلوب الناس قبل أعينهم، حتى صار الناس يفعلون الباطل على أنه الحق، ويتركون الحق على أنه من أعظم المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في انقلاب القلوب: حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت سماوات الأرض، وأسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى إيه المعروف عنده وإيه المنكر؟ الهوى والعياذ بالله. وكما قال عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. لذلك نقول فعلا لكل زمان من هذه النوعية من الطواغيت المتعاونان، والساحر طاغوت، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حده وحكمه، وقال غير واحد من الصحابة: حد الساحر ضربة بالسيف. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالسحرة والكهنة من الطواغيت مع الذين يحكمون بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء دائما يتعاضدون ويتعاونون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبر، كبر الساحر، قال للملك: إني قد كبرت، فبعث إلي غلاما أعلمه السحر. عجيب شأن هذا الساحر، لماذا يحرص على استمرار الشر من بعده؟ أيؤمن بآخرة؟ أيريد ثوابا من تعليم هذا الغلام السحر؟ لا يريد ذلك قطعا، لا يؤمن بآخرة، ولكنه يعمل لحساب إبليس. ما المبرر أن يسعى في إيجاد جيل من السحرة من بعده، يستمر السحر من بعده؟ لماذا يحرص على ذلك؟ يحرص، لأنه تأتيه أوامر أخرى من إبليس اللعين أن يسعى إلى استمرار الشر والفساد. نتعجب من ممن لا يؤمن بالآخرة أصلا ولا يوقن بها كعباد البقر مثلا، لماذا يقاتلون من أجل عبادة البقر وعبادة الأصنام والعياذ بالله؟ لماذا يضحون بحياتهم؟ عجيب، هو لا يؤمن بآخرة ولا يؤمن ببعث ونشور، ومع ذلك مستعد أن يضحي بحياته وأن يموت من أجل أن تظل هذه العقيدة موجودة، لأنه كما ذكرنا يعمل لحساب الطاغوت الأكبر إبليس والعياذ بالله من ذلك. قال: فبعث إلي غلاما. لماذا لم يقل رجلا؟ لأن الغلام أيسر في التعليم، إذا غرست فيه المبادئ فإنه سوف يكون حاذقا فيها، سوف يعد أجيالا بعد ذلك من ذلك السحر الباطل والعياذ بالله. وهذا ينبئنا بمدى خطورة تربية الأولاد وماذا يريد الأعداء. الأعداء من السحرة الذين يقلبون الحق باطلا الباطل حقا يركزون جدا على تعليم الأولاد، ينشرون في صحفهم، والله عجب، ينشرون في صحفهم الأجنبية أن المسلمين عندهم أنهم يقولون للأولاد أن المؤمنين أمة واحدة وأنهم يد على من سواهم وأنهم بعضهم أولياء بعض. يقولون هذا مربط الخطر، هذه هي الفاشية الإسلامية كما يقولها الكاتب الذي كتب ذلك، ويقولون ويهددون إنكم تدرسون لأولادكم أن المسلمين أفضل من غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، ولا بد لكم أن تتركوا هذا الخطاب، ولا بد أن تقولوا لهم بعدم التعصب لدينهم. أما هم فيعلمون أولادهم كل مبادئ العصبية والجاهلية ليستمروا على هذا الكفر والضلال، ولكن المسلمون حرام عليهم أن يقولوا أن الإسلام هو الحق دون ما سواه. انظر إلى ما يركزون عليه وما ينبغي نحن إذن أن نهتم به، أولادنا سواء كانوا أولاد لنا من صلبنا أو أولاد المسلمين عموما، فكلهم أولادنا، لابد أن نسعى إلى توجيههم وتربيتهم وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وأن يعلموا أن الإسلام هو الحق لا حق سواه، وأنه لا يعبد بحق إلا الله، وكل عبودية لغيره فهي باطلة. نريد أن يتربى أبناؤنا على العبادة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن يتعلم أبناؤنا الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط الحسن أو الحسين شيئا من تمر الصدقة فيقول له: كخ كخ، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يعلمه على هناك حلال وحرام، بدل ما نقول له عيب نقول له إيه، إذا كان حاجة فيها حرام نقول له إيه حرام، نقول له هذا لا يجوز، هذا الله نهى عن ذلك. أما هم يفعلون أشياء أخرى، يريدون أن يقول الناس الأخلاق، عايزين تمهيد خطوات أصلا بتوصيات خبيثة والعياذ بالله قديمة من أعداء الإسلام، يقولوا لا، عايزين الدين ده يتركن على جنب والأخلاق بس هي اللي تاخد المجال. حتى وجدت مادة اسمها الأخلاق دلوقتي، طب ما الأخلاق دي بر الوالدين وصلت الرحمة، تخشش في الدين؟ لا، دي بتبقى مادة مستقلة اسمها الأخلاق. هو طبعا شكلها حلو وحاجة جميلة، ويبقى خير كتير والله ان يكون في مادة اسمها الأخلاق، بس لابد ان تكون من خلال ايه؟ من خلال قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من خلال ان ده عيب وده مش عيب ونحو ذلك، لان العيب ده ممكن يتغير. ما هو كان زمان العيب ان المرأة تمشي عريانة، كان عيب، لكن دلوقتي مش عيب ان المرأة تمشي عريانة. عيب ان واحدة تطلع مع ريا شعرها دلوقتي؟ لا، مش عيب، حاجة عادية جدا. العيب سهل يتغير، لكن الحرام دي كلمة كبيرة. الحلال والحرام قضية، لابد أن يتربى الأبناء على الحلال والحرام، لابد أن نربيهم على الآداب الإسلامية، ونقول لهم ده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك، قال للغلام الذي تطيش يده في الصحفة: سمي الله وكل بيمينك وكل من مالي، يبقى يقول له بسم الله هو بيأكل عشان يتعود يذكر ربه عز وجل عند الطعام. دي قضايا كلية لابد أن تغرس في القلوب، يربون على الدعوة إلى الله: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يربون على التواضع: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقبل كل شيء يعلم ماذا؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شوفوا كم واحد له ابن في سن التمييز وقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سيدنا لقمان بالتأكيد ابنه كان هو موحد ونشئ في بيت توحيد، لكن بيقول له لا تشرك بالله، يعني أنت لازم تقول لابنك لا تشرك بالله؟ بالتأكيد هيقول لك يعني إيه الشرك يا بابا، لأنه ممكن ميكونش عارف يعني إيه الشرك. الشرك بالله ده ممكن أكثر أولاد المسلمين والكبار أيضا لا يعرفون صورتها إلا عبادة الأصنام فقط مثلا. لا، ده بين له صور الشرك الموجودة الواقعية التي لابد أن يحذرها الغرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبعث إليه غلاما يعلمه، انتقى غلاما حاذقا وأرسله ليعلمه. فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر ضربه. قدر الله لهذا الغلام شيئا عجيبا، وهو أن يتلقى تعليما مزدوجا، تعليما من الراهب الذي أعجبه كلامه، وتعليما من الساحر الذي يعلمه الأذى والزور والباطل، ويعلمه السحر، ويعلمه أن الملك هو الرب، والراهب يعلمه أن الله سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. وهناك رصيد كبير للساحر فيما يبدو، رصيد كبير لأنه بتوجيه الملك، وهناك إعداد لأن يكون هذا ساحر الملك الذي يحتاج إليه الملك، يعني وظيفة كبرى مهيئة لمستقبل هذا الغلام، في وظيفة معدة له مسبقا، يعد للوظيفة التي يحتاج إليها الملك، الملك في حاجة إلى هذا السحر. وسبحان الله، كان الرصيد الأعظم في حق الراهب صاحب الصوت المنفرد الضعيف المختبئ في دير أو في كهف أو في طريق غير مشهور معلوم لم يعرف به الملك ولا جنود الملك، كان صوته ضعيفا لكنه يركز على الفطرة، يصل إلى الفطرة الإنسانية المستقر فيها توحيد الله عز وجل، لذا أعجبه ذلك. ولذلك نقول لمن يقولون ما تبنونه أنتم في سنة سوف يهدمه الباطل في شهر أو في ساعة، لأن الباطل بوقه عالم، نعم عنده أصوات عالية، لكن الحق له رصيد عظيم في النفوس، رصيد الفطرة الإنسانية السوية، كل إنسان يميل إلى الحق. ولذلك والله نجد عجبا، كلما ازداد الباطل طغيانا وظلما، كلما انصرفت قلوب العباد إلى الطاعة وإلى الهدى وإلى دين الله سبحانه وتعالى، وده عبر تاريخ الأمة، كل المحن يعقبها فترات التزام، يعقبها فترات إقبال على طاعة الله عز وجل، حتى تتغير الموازين بإذن الله تبارك وتعالى. فكان إذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، صبي صغير يضرب من أجل أنه يطلب العلم، وهو يريد أن يطلب العلم، ومع ذلك يضرب ويعاقب، والضرب عند الصبي أشد شيء بلا شك، وهذا كفيل بمنعه، ولكنه يبحث عن الوسيلة التي يستمر بها في طلب العلم في نفس الوقت الذي يتخلص به من أذى ذلك الساحر بالضرب. فشكى ذلك إلى الراهب، ليكن ذلك منا على بال، حرص على طلب العلم، نحن لا يضربنا أحد لكي نترك طلب العلم، ولكن الهمة الضعيفة هي السبب، عندما يتخاذل الكثير من طلاب العلم فلا يطلبون العلم، ومع أن أحدا لا يعاقبهم على طلبه، وربما مدحوا على الطلب ونالوا من أنواع المدح والإعجاب ما يسعى إليه كثير من الناس، ومع ذلك الهمم ضعيفة. فلتكن همتنا جزءا من همة ذلك الغلام الذي يحرص على طلب العلم ويبحث عن الوسيلة التي يمكنه منه ولو ضرب. قال فشكى ذلك الراهب، فقال له إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. ده يؤكد لنا أنه مش ساحر بس اللي كان بيضربه، ده مين كمان؟ ده أهله، يعني الساحر قال لهم الله ده الواد بيتأخر شوفوه، يعني راح ضغط على مين؟ على أهله، علشان يخلوه ما يروحش في حتة تانية، عشان ما يروحش لمن يعلمه دين الحق، فضغط مزدوج. ومع ذلك فأرشده إلى التخلص بهذه الحيلة، وهو أن يكذب عليهم مضطرا معذورا، والكذب في الأصل محرم، لكنه إذا اضطر إليه الإنسان جاز أن يستعمله على قدر الضرورة. وعلمه ذلك الراهب، قال إذا خشيت أهلك، لم يقل له استعمل الكذب على الدوام، وإنما إذا خشيت العقوبة، إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. وهو نوع تعريض في الحقيقة، وإن كان يجوز الكذب للتخلص من الظلم، والكذب يباح في هذه الحالة، ولو منعه والداه وأهله من طلب العلم لم يجوز له أن يمتنع، ووجب عليه أن يطلب العلم الذي هو فرض عين عليه حتى ولو منعوه، وذلك لأن هذا لا يتم العمل إلا به، فرض العين وفرض الكفاية إذا تعين كذلك، فرض الكفاية إذا لم يوجد في الأمة من يقوم به فكذلك لا يطاع الوالدان ولا غيرهما في تركه، بل يطلب العلم ولو تعرض لغضبهم أو أذاهم، فإنه يحاول أن يعرض عليهم، فإنه يحبس مدة بلا شك في أماكن أخرى، فليقل كنت في المكان الفلاني، وهو صادق فإنه قد كان في المكان الفلاني مدة من الزمن، لكن ليس كل الزمن. الغرض المقصود، ظل الغلام على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. رأى حيوانا عظيما قد سد الطريق على الناس، فوجد في نفسه فرصة. إذا كان التعليم المزدوج ما زال له تأثير، الساحر الذي يعلمه الباطل والكفر والضلال، وتعليم الراهب الذي هو تعليم الحق، ولكن رغم التعليم المزدوج يعطينا هذا الأمل الكبير أنه سوف يثمر التعليم الحق أثره الإيجابية بإذن الله، رغم ورود التعليم الآخر المفسد للقلوب، لأن هذا الغلام كان أميل إلى أمر الراهب بلا شك، تلحظها من عدة أجزاء في قولته: قال: اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم. فأول شيء أنه توجه إلى من؟ إلى الله عز وجل، لم يقل سوف أستدعي جنود الملك مثلا، ما هو الملك سايب الناس والحيوانات تقولهم وتفترسهم مش مهم، والعياذ بالله يتركهم هو يعيشوا في يعني ملكه هو، أما الناس فلو قتلهم ما قتلهم من الوحوش، افترستهم الوحوش كلها ما بحث عنهم، فلجأ إلى الله وقال: اللهم. ولا شك أن الدعاء تعلمه ممن؟ من الراهب، هذه فطرة في الإنسان يتوجه عند الشدائد إلى الله. قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، فهو يبحث عن ماذا؟ عما هو أحب إلى الله عز وجل، فهو قد غرس في قلبه حب الله سبحانه، وهذا الذي ينبغي أن يربى عليه كل يعني من يربى، كل إنسان يربى على حب الله والبحث عن حب الله عز وجل، ما هو أحب إلى الله؟ الله يحب كذا ولا يحب كذا، قضية الحب هذه هي التي تغير من كيان الإنسان، بخلاف الأوامر المجردة، مش أوامر عسكرية أنت بتفرضها على أولادك ولا على تلامذتك، أنت ترغبهم في دين الله عز وجل. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بذبح ابنه ما جرجروش عشان يذبحه، وإنما قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا ترى؟ يدعوه إلى أن يفعل هذا الأمر اختيارا، لم يقل له ماذا أفعل، فإنه سوف يفعل بلا شك، ولكنه يريد أن يفعل الأمر اختيارا لا إكراها، فلا يثاب على ذلك. فهذا أمر لابد أن نبحث عنه، أن نحب الله عز وجل ونغرس حب الله عز وجل في قلوب أبنائنا ومن نعلمهم. والأمر الثالث قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، فقدم أمر الراهب على أنه أحب في صيغة السؤال، ثم قال: فاقتل الدابة حتى يمضي الناس. علمه يريد الخير للناس، يحب الخير للناس. الساحر يعلمه كيف يؤذي الناس، كيف يزرع بينهم الأحقاد، كيف يفرق بين المرء وزوجه، كيف يبغض فلانا إلى فلانة ويلقي البغضاء بين فلان وفلان وهكذا. أما هذا فيريد أن ينجو الناس من هذا الحيوان المفترس السبع أو غيره، وهو أيضا يتوقع ويرجو، والرجاء عبادة من العبادات تعلمها من الراهب بلا شك، يرجو نتيجة بغير أسباب ومقدمات. الكل يستطيع أن يرمي حجرا، لكن أن يقتل الدابة هو موقن بأن رميته لن تقتلها، ولكن من الذي سوف يقتلها؟ الله عز وجل. لذلك قال: فاقتل الدابة حتى يمضي الناس، يريد الخير لهم ويعلم أن ذلك بقوة الله وقدرته عز وجل لا برميته. والله مبادئ عظيمة تعلمها واستقرت في نفسه، وقبلت نفسه ذلك الخير رغم أن الساحر يعلمه كل يوم أنواع من الشر. فرماها فقتلها ومضى الناس. وهذا فيه إثبات كرامات الأولياء. هذا الغلام الذي لم يصل بعد إلى سن الكهولة بل حتى إلى سن الرجولة، لم يزل يقال عنه غلام، قد صار من أولياء الله عز وجل الذين يستجيب الله دعاءهم ويخرق العادة من أجلهم. فرمية حجر من صبي لا تقتل سبعا، بل ولا حتى قطة ولا كلبا، فكيف تقتل الدابة العظيمة؟ هذه بقدرة الله عز وجل، هو أخذ بالأسباب ولجأ إلى الله عز وجل ودعا، فاستجاب الله عز وجل دعاءه. وما يكرم الله به أولياءه من أنواع القدرة والتأثيرات كهذه الواقعة، وما يكرمهم به من أنواع العلوم والمكاشفات، هي من الأمور الثابتة في الكتاب والسنة، مما يوقن به أهل السنة والجماعة ويعتبرونه من عقيدتهم التي لا يجوز مخالفتها لما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ليس معنى كرامات الأولياء أن نطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وما لا يقدر عليه إلا الله، بل نسأل الله عز وجل ذلك، وإنما نتعبد لله بحبهم ومتابعتهم على طريقهم. ونجد في هذا أن السبق إلى الله عز وجل ليس بطول المدة، بل ربما يسبق المتأخر المتقدم. قال: فأتى الراهب فأخبره فقال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. هذا الراهب الأستاذ الذي علم هذا التلميذ، مع ذلك رأى من علامات كرامته ومحبته لله عز وجل وبحثه عن حب الله واستجابة الله لدعائه ما دله على فضله وكرامته، فلذلك اعترف له بالفضل رغم أنه تلميذه، رغم أن الراهب أسبق التزاما من الغلام، ورغم أنه هو الذي علمه الدين أصلا، ومع ذلك قد يسبق المتأخر. الفضل لله عز وجل، يؤتيه من يشاء، والعباد يتفاضلون ليس بكثرة العبادة الظاهرة بقدر ما يتفاضلون بما في قلوبهم من الحب والخير والإيمان بالله عز وجل والرغبة فيما عنده. ومن أعظم ما يسبق به إلى الله حبه سبحانه وتعالى والبحث عن محبته ومرضاته. والغلام قد ذهب ليبشر الراهب، ففيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، ويكون أولى الناس بذلك شيوخه الذين علموه، فإنه يعرف لهم الفضل ويقر لهم بتلك المنزلة. هذا الراهب كان رجلا عالما فعلا، لم يكن مجرد راهب يعني متعبد دون علم، بل كان على علم بطريق الحق وسنن الله سبحانه وتعالى. وقوله راهب يدل على أنه كان بعد زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، فإن الرهبانية إنما وجدت في أتباع المسيح، كان راهبا موحدا على دين المسيح صلى الله عليه وسلم، ليس على دين التثليث وعبادة المسيح الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإن من قال إن الله ثالث ثلاثة، أو من قال إن الله والمسيح ابن مريم، لا يكون مؤمنا فضلا أن يكون وليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. هذا من التواضع، وهذا من الإقرار بالحق، وهذا من عدم الحسد والحقد، لأنه لم يقل: لماذا يكون الذي علمته أفضل مني، لماذا اختاره الله عني. لا، ليس المؤمن بالذي يأكل قلبه الحسد، ليس المؤمن بالذي يكون في قلبه الضغائن والأحقاد، إنما هو يخلص لله عز وجل. قال: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. من أين علم الراهب ذلك؟ سنة ماضية، علمها من سنة الله سبحانه وتعالى في الأولين والسابقين، فإن المرء لا يمكن حتى يبتلى، ولا بد أن يبتلى كل من أعلن الإيمان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لذلك نقول: من يظن أن طريق الالتزام مفروش بالورود لا يعرف سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. لذلك نقول: لا بد أن يعلم كل من يسير على طريق الحق أنه لا بد من الابتلاء، وإنك ستبتلى. ولكن ما العمل عند الابتلاء؟ هل أقول أنا بطل، أنا أتحمل، أنا لا يهمني؟ الرجل يقول: فإن ابتليت فلا تدل علي. إن ابتليت، وقيل: من علمك هذا؟ لا تخبرهم عني. يريد الرجل العافية، لأنه وإن كان كما يظهر صبر الصبر العظيم، ونشر بمنشار حديد حتى قتل رضي الله تعالى عنه، إلا أنه كان يطلب العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. نعم، الذي يعرض نفسه للبلاء ويقول أنا لا يهمني البلاء، على خطر، على خطر الغرور والإعجاب بالنفس وتزكيتها، وعلى خطر أن يوكل إلى نفسه لأنه معجب بها. وأما الذي يفوض أمره إلى الله ويسأل الله العافية ويظهر عجزه وضعفه، فإنه أولى بأن يثبت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فإن ابتليت فلا تدل علي، إذن هذا من الكتمان المشروع، أن لا يدل على من علمه الحق لأعدائه فينتقمون منه ويصيبونه بأنواع الأذى. وقد تحمل الغلام في سبيل هذه الوصية ما تحمل، إلى أن شاء الله عز وجل عجزه عن تحملها. قال صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس سائر الأدواء، سائر الأمراض يداويهم بماذا؟ بالدعاء. وكان له تجربة، عارف أقصر طريق للخير أن يلجأ إلى الله عز وجل، كان يداويهم يعالجهم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. هذا يدل على مدى انتشار الدعوة، قد بدأت تدخل في نطاق جلساء الملك، قد بدأت تدخل في الطبقة المترفة التي لها شأنها وزنها. سمع جليس للملك كان قد عمي، أصابه العمى ككل البشر معرضون في فقرهم وغناهم لأنواع البلايا والمحن والأمراض وغيرها، فأتاه بهدايا كثيرة لأنه يظن أن الدنيا كلها عندهم كما هي عند الملك بالمال. الهدايا هي الغاية المقصودة، الجوائز والأموال هي كل غرض الإنسان، ظن أن هذا الغلام كذلك، وهو يسمع إشاعات فقط، فهو يظن أن الغلام يشفي، فيقول له: ما ها هنا لك أجمع كل ده بتاعك إن أنت شفيتني. هذا الرجل مريض أمراض عدة، أخطرها مرض القلب، أنه يظن أن الشفاء من غير الله، شرك بالله عز وجل، ومريض مرض الإعجاب بالمال واستعظامه. ما ها هنا لك أجمع شيئا كبيرا، وهو تافه جدا عند المؤمنين. إيه ما ها هنا لك أجمع؟ كله إشعار بأنه فعلا معجب بالمال جدا، وأن المال هو كل شيء في حياته، وكما ذكرنا متعلق قلبه بغير الله. لم يلتفت الغلام إلى ذلك المال، ولم يقل له: كيف تعرض علي مالا؟ ولا فكر حتى في أن ينقذ كلامه، وإنما قال معالجا المرض الأشد الأخطر، مرض الشرك بالله، قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن شئت آمنت بالله، دعوت الله لك فشفاك. كلام عظيم والله، كلام يدل أولا على احتقار الدنيا حيث لم يذمها حتى، كما قال بعض أهل الكلام في تهذيب النفوس عندما يقول أن الزهد في الدنيا يعني نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. نفض اليدين من الدنيا ضبطا يعني بخلا، أو طلبا يعني حرصا وطلبا لها، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا ما يقعدش حتى يذمها. ليه؟ إن هو حاجة حقيرة جدا ما تستاهلش الذم، فضلا أن يمدحها بقى، لكن أن يذمها دليل أنها لسه كبيرة، عنده عايز يعوض نفسه بمذمتها عشان اللي فاته منها. يعني لما يجي الواحد يقول: معلش اللي فات بقى اللي جاي أحسن منه إن شاء الله، ده حاجة بسيطة، واللي جاي لما تيجي تواسي واحد تقول له: اللي فاتك حاجة إيه؟ حاجة بسيطة وإن شاء الله اللي جاي أحسن منه، ودي كان فيها عيب كذا وعيب كذا، عشان تهون عليه الإيه؟ الشعور بالمصيبة إن حاجة كبيرة فاتته. أما لو هي صغيرة جدا مش هتنشغل بيها. في حد بيقول: كان قدامي فرخة ميتة، كان قدامي جدي أسك ميت ومرضيتش أخده في الشارع، جناح الناموسة ده حاجة بسيطة ما تستاهلش. ولا واحد بيقول: أنا عندي جناح ناموسة. مين بيتكلم على جناح الناموسة؟ حد بيمدح ولا بيذمه؟ حد بيقول الفرخة اللي ماتت دي تساوي ولا ما تساويش؟ خلاص اتنست وأصبحت هينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن هي في القلوب احنا بنقعد ذمها ليه؟ عشان هي كبيرة. لو انها صغرت في نفوسنا مش هنشتغل بذمها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدي اسك ميت، صغير الاذنين ميت، فقال: من يود ان يكون له هذا بدرهم؟ فقال: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا فيه انه اسك، فكيف وهو ميت؟ ما نود انه لنا بشيء. فقال: للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. انما ينشغل الانسان بمذمة الدنيا اذا كانت كبيرة في قلبه، وبمدحها اذا كانت اكبر واشد، والعياذ بالله. الرجل يرى أن الهدايا كثيرة جدا، الغلام ما التفتش لها أصلا، لا بالذم ولا بالمدح، ولا قاله دي شوية ولا دي كتير، وجايب ليه الحاجات دي ما لهاش لازمة، مش محتاجين، لا ما جابلوش سيرتها خالص، ولا تكلم بكلمة عنها، وأهملها إلى نهاية القصة، ولم تذكر لا بخير ولا بشر، وإنما الذي ذكر قال: إني لا أشفي أحدا. إن الغلو أصلا في أهل الصلاح والتقوى مرض أكيد وخطير يؤدي إلى الشرك بالله، وهو واقع في هذا الرجل الذي يظن أن الغلام يشفي. فلا بد من معالجة الموقف أولا. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، وشارطه فقال: إن شئت آمنت بالله، دعوت الله لك فشفك. وهو يعرف الطريق، أنه ليس هو الذي يشفي، وإنما هو يدعو الله سبحانه وتعالى ربه فيشفيه الله سبحانه وتعالى. قال: فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك نوعان من الكرامة: استجابة الدعاء وهو من أنواع القدرة والتأثيرات، ومن أنواع العلوم والمكشفات النوع الثاني، وهو أنه قال: إن شئت آمنت فدعوت الله لك فشفك، وهو يخبر أنه سوف يشفى، وهذا من أنواع العلوم والمكاشفات، وهو لا يعلم الغيب ولكن رجا فضل الله سبحانه وتعالى وحقق الله له رجاءه في دعائه. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس. هذا دليل على أنه إذا أسلم المرء وآمن ولم يكن في عمله لدى بعض الظلمة أو الطغاة محرم، ولم يكن إعانة على الظلم، جاز له أن يستمر فيه. وكذا في المجالسة إذا كان بغرض الدعوة إلى الله وبيان الحق الذي جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا مانع أن يكون الإنسان في وظيفته يستغلها في الدعوة إلى الله، كما استغل هذا الغلام حاجة الناس إليه لكي يدعوهم إلى الله عز وجل. فهذا الجليس جلس للملك وقد وجده مبصرا، فقال الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. جليس الملك تغير تغير عظيم جدا، بالتأكيد هو يعلم عقيدة الملك ويعلم سنين طوال ما يقول الملك للناس وخصوصا جلسائي أنه ربهم لا رب لهم غيره، ومع ذلك يواجهه بهذه المواجهة. الإيمان يغير تغييرا عظيما في النفوس. هذا الجليس كان قبل ذلك يقول: ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. كل هدفه كان هو يشفى من إيه؟ من عمى البصر، وهو أعمى القلب لا يشعر بأن مرض عمى القلب أغلظ وأخطر. وبعد ذلك تغير حتى صار يجابه الملك بهذه الشجاعة وهذه القوة ويقول: ربي وربك الله. كأنه استغل الفرصة لكي يجهر بالدعوة في مثل هذا المجلس، لكي يقول كلمة الحق في مثل هذا المجلس، ولم يعد يهتم بالقوة والمادة والمال، وإنما صار اهتمامه بأن يبلغ دعوة الحق وأن يقول الملك: ربي وربك الله. الملك أسلوبه معروف: البطش والتنكيل، التعذيب وأنواع العقوبات المختلفة، فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام: من الذي قال لك ذلك؟ طبعا لم يعذبه بنفسه وإنما بزبانيته وأعوانه الظلمة أمثاله، دل على الغلام وقال: الغلام هو الذي قال لي ذلك. إذن المعلومات كانت كاملة عند الملك، ووصل التقرير تاما من أن الغلام هو الذي يقول للناس: ربي وربك الله، وإني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. مصدر الدعوة العلنية في الناس عرف، فأحضر. لابد من وسيلة الترغيب والاحتواء قبل وسيلة الترهيب والتعذيب والفتنة. هذه الوسيلة بلا شك الأولى، وسيلة الترغيب والاحتواء، أنفع في إبطال الحق وأجدر في إزهاقه وأيسر في أن لا يكون هناك بعد ذلك مقاومة أو قبول للغلام لو قبل هذا الترغيب وهذا الاحتواء. فأتي بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. إذن قالوا كل التقارير أنه كان يبرئ الأمراض فعلا، الأكمه الذي ولد أعمى، والأبرص مرض جلدي معروف لا علاج له إلى وقتنا هذا. قال: قد بلغ من سحرك. أولا يقول له: يا بني، ده أنت ابني، ده أنت حبيبي، ده أنت تبعي أنا. وهو عارف أنه بيقول للناس إيه كويس جدا، لكنه ينظر أيقبل هذا الغلام مثل هذا الأمر. لا مانع أن يقال هذا ساحر الملك، وأن يفعل الغلام ما يفعل وليدعو إلى ما يدعو إليه، لكن طالما تحت غطاء وتحت إذن الملك وباسم سحر الملك فإنه يقبل ذلك. الملك لم يكن غبيا ولم يكن جاهلا، أو كان يظن أن الغلام كان يقول هذا من سحر الساحر، كان يجزم بأن هذا الغلام يقول: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، ولكن كان يريد أن يحتويه. ولذلك نقول هذا الأمر لابد أن ينتبه له الدعاة إلى الله، أن لا يقبلوا ذلك الاحتواء ولا يقبلوا هذا الثوب الذي يكون مأذونا لهم في لبسه، وأن يسمح لهم بالدعوة إليه من خلاله طالما كانوا تحت توقيعات وتوجيهات الملك وبإذن الملك ومن سحر الملك. لو أن الغلام سمى ما يفعله سحر الملك لتركه ذلك الملك يفعل ويكون ابنا له ومراغبا في اتباعه، ولكن سوف تفقد دعوته حقيقتها، سوف تفقد تميزها، سوف تفقد براءتها من الباطل، سوف يكون هذا الستار في الحقيقة قاضيا على الدعوة. ومفسدا لها من أصلها. ولذلك تنبه الغلام وقال للملك قولته التي يكررها: إني لا أشفي أحدا، إنما أشفي الله تعالى. كان واضحا لا يقبل مداراة ولا موالاة لذلك الملك، لا يقبل التبعية لذلك الملك. التبعية موالاة، ولذلك لا يقبل أن يقول أنا من جنود الملك حتى لو تركه يقول ما يقول. كم من الناس يسمح لهم بأن يقولوا أشياء كثيرة من الحق، لكن بشرط أن يكون ذلك تحت توجيهات الملك، وبشرط أن يكون ذلك بإذن الملك وأمر الملك. لابد أن تعلم أن دعوة الحق هي بإذن الله سبحانه وتعالى، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. فهو لم يستأذن الكفرة في أن يدعو إلى الله عز وجل أو لا. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه. وجه عجيب، بسرعة ينتقل، لكنها نوعية مقررة في كل مرة. كان بيقول له: دلوقتي يا بني قد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص. بيتلطف معاه غاية التلطف، بيخليه ابنه، يقول له: ده أنت ابني، ده أنت مني، وابني الصغير اللي أنا مربيك. وبعدين في لحظة ينقلب إلى وحش كاسر، يعذب ويضرب، وإلى أن يعجز الغلام عن الكتمان، يعجز عن كتمان اسم الراهب. وقد صبر الغلام على القتل، وصبر جليس الملك على القتل، ولم يصبروا على الدلالة عليه على بعضهم، عجز عن ذلك. وطبعا تحمل كثيرا قبل أن ينطق، ولكن قد يصل الأمر إلى العجز، فنسأل الله العافية. إذا وصل الحال إلى ذلك كان الأمر بلا إثم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. وعرف مصدر الدعوة الذي كان سرا في الحقيقة، صاحب الدعوة السرية هذه الذي لم يعلن نفسه للناس، خطره ليس كبيرا على المجتمع، ولذلك مباشرة كان التوجيه إليه. قال: فأتي بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فأتي بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه، حتى لم يكتفي بقتله. طبعا بلا شك أنه هو لما يوصل لنص رأسه يبقى إيه؟ يبقى خلاص، لكنه يمثل في جثته، يفضل يقطع لغاية ما يوصل إلى أنه ينقسم قسمين. انظر إلى صبر هذا الراهب، ولم يرجع عن دينه أبدا، أبى أن يرجع عن دينه. وهو اللي كان بيقول: إن ابتليت فلا تدل علي، اللي يسمعه هو بيقول في ابتليت فلا تدل علي، يفتكر أنه رجل ضعيف، وإذا به من أقوى الأقوياء، وشهد شهادة الحق في هذا الموطن، وأبى أن يرجع عن دينه، وتحمل في سبيل الله عز وجل حتى قتل شهيدا، فحيا عند الله عز وجل مع الشهداء. ثم أتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فأتي بالمنشار، وبعدين سبحان الله، قتلة شديدة جدا، يعني ضربة السيف أهون، ضربة الرصاصة أهون، لكن ده بينشر. تخيل الواحد لما الجمجمة على بال ما تتنشر هتقعد مدة قد إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. ولما يخش على الأجزاء الأخرى من الدماء والعروق والعضلات والمخ ونحو ذلك، أي ألم تحمله هؤلاء؟ وانظر إلى جليس الملك، ذلك الذي يتحمل مثل هذا الألم العظيم. الإسلام والإيمان يغير الإنسان أعظم تغيير. أتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، اللي كانوا قبل كده أصحاب في سبيل المحافظة على هذا الملك الزائل، مستعد أن يقتل وأن يعذب وأن ينتهك حرمات أصفى الأصفياء. هذه نوعية من البشر لا تعرف إلا ولا ذمة، لا تعرف حرمة ولا أثرا لعلاقة إنسانية. من أقرب المقربين إليه جليس للملك، من خاصته وأصفياء يفعل به ذلك. أتي بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا بالمنشار فأمر به فشقه به حتى وقع شقه. ثم أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. الغلام موقفه يختلف عن جليس الملك ويختلف عن الراهب. لماذا؟ لأنه هو الذي دعا الناس، وله منزلة في قلوب الناس، صاحب الدعوة التي سمعها الناس. أمره أخطر بكثير. لا يريد الملك أن يكون هذا الغلام بطلا في أعين الناس. يحاول الاحتواء أولا كما ذكرنا، الترهيب البطيء المدى لعله أن يرجع، يحاول بكل طريق أن يرجع الغلام الذي أظهر كلمة الحق. عليه مسؤولية ضخمة، أضخم بكثير ممن يعبد الله عز وجل سرا. إن الناس موقفهم سوف يتحدد بناء على موقف الغلام، هل يقبلون الحق أم يرفضونه. له منزلة في قلوب الناس، ولذا حاول الملك أن يستوعبه وأن يجعله يرجع بنفسه. فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال اذهبوا به فصعدوا به إلى جبل كذا وكذا فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. يعني هو الصعود ده نفسه الإنسان وهو بيصعد لجبل وصعود مستمر طويل المدى لكي ينظر كل مرة إلى أسفل، يا كل ده هيقع منه، احنا لسه طالعين وترجع ولا ما ترجعش، وهيطلع في الغاية فوق خالص. فعلا ترهيب طويل المدى لكي يوقع الخوف في قلبه. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، تفويض الأمر إلى الله والأدب مع الله عز وجل، لم يقل يا رب أنزل عليهم صاعقة، يا رب ألقهم هم، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، توكل على الله عز وجل وثقة في الله عز وجل. فرجف بهم الجبل فسقطوا ورجع يمشي إلى الملك. حصل زلزال، ساعة الزلزال ده بقى مين اللي تقع على دماغه صخرة، ومين اللي يموت، ومين اللي يقع، ومين اللي ينجو، لا يملكها لا الملك ولا جنود الملك. سقطوا جميعا، والجزاء من جنس العمل. أرادوا أن يسقطوا الغلام من ذروة الجبل فسقطوا هم ونجى الغلام بفضل الله عز وجل. الغلام صاحب قضية وصاحب دعوة، ما وجدهاش فرصة عشان يهرب ويقول خلاص بقى ما أنا بلغت أشوف لي سكة. راجع يمشي إلى الملك فقال ما فعل أصحابك، لما في ناس اللي كانوا معاك ودول أشداء وأقوياء جدا. قال كفانيهم الله تعالى، إهمالا لكيدهم ومكرهم قالوا كفانيهم الله تعالى، وده إغاظة عظيمة للملك. فدفعه إلى نفر من أصحابه، عناد شديد وغباء وجهل، فافتكر أن الجبال دي ملك ربنا فيها، وأن البحر هيكون لا حاجة تانية هيقع فين، ساعة الزلزال ما هيحصل البحر مش هيتأثر، فافتكر أنه ما فيش عند ربنا غير الزلازل مثلا. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، في قرقور في إيه؟ سفينة، فتوسطوا به البحر فإن راجع عن دينه وإلا فاقذفوه. غباء وجهل عظيم، كان يتعظ بأن الغلام رجع يمشي إليه بحمد الله عز وجل وتسليمه له. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت السفينة فغرقوا ورجع يمشي إلى الملك. ساعة الغرق برضو محدش يعرف ينقذ حد، النجاة من الله سبحانه وتعالى. فرجع يمشي إلى الملك فقال ما فعل أصحابك، قال كفنيهم الله تعالى. ثم قال الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ الملك أصبح لا يريد إلا أن يقتل الغلام غيظا وكمدا، حتى لا يفكر في عواقب الأمر، وحتى يقبل الأوامر من الغلام، حتى تفعل ما أمرك به. وده إذلال للملك وإهانة، أنه بقوته لم يستطع وبمكره لم يستطع أن يقتل الغلام حتى يلتزم أمر الغلام، فمن الذي ذل ومن الذي عز؟ لا شك أن الله أعز هذا الغلام، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارمي، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. الغلام يدله على قتل نفسه، يدله كيف يقتله. نعم، لكي يؤمن الناس، يضحي في سبيل الله عز وجل بنفسه لكي يؤمن الناس، مع أن قتل النفس محرم، لكنه دل على قتل نفسه، ومعلوم أنه كان يعجز عن قتله بغير ذلك، دل على قتل نفسه لأجل المصلحة العظيمة في إيمان الخلق، في أن يؤمن أهل البلد جميعا. وهو رجى أن يؤمنوا إذا رأوا هذه الآية، وطلب منه طلبات، تجمع الناس في صعيد واحد، ودي رغبة، مع أنها ليست رغبة للشهرة ولكن رغبة في وصول الحق إلى الجميع. وتصلبني على جذع، لماذا؟ لكي يجلب عطف الناس إليه في ذلك، لأنه مظلوم، هذا الغلام الذي يبرئ الأكمه والأبرص، هذا الغلام الذي قتل الدابة، هذا الغلام الذي يحب لنا الخير، هذا الذي يدعو الله لنا، لماذا هو مصلوب على جذع؟ ليس له تهمة إلا أن يؤمن بالله العزيز الحميد. سوف يتناقل الناس ذلك، إذا لم يكن للمسلم والداعي إلى الله والعبد الصالح من تهمة إلا أنه قال كلمة الحق وكان يحب الخير للناس، كان ذلك من أعظم أسباب قبول الخير، وكان ذلك من أعظم أسباب الإيمان. وليحرص المسلم على أن لا تكون له تهمة غير أنه يؤمن بالله ويدعو إلى الله عز وجل. قال ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، قدام الناس كلها، ما ياخدش سهم من عنده، هو ياخذ سهم من جعبة السهام بتاعت مين؟ بتاعت الغلام. ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام، علشان اللي ما شافش وهو بياخد جعبة السهام يسمع، واللي ما بيشوفش اصلا ايه يسمع. الملك نفسه بيقول بسم الله رب الغلام. قال فجمع الناس في صعيد واحد ثم صلبه على جذع، ثم اخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام. غباء منقطع النظير، غباء منقطع النظير في كل هذه الأمور لا يفهم، لكن العند، العناد والحقد والحسد، وهو يريد أن يقتله بأي طريق. قال: ثم رماه فوقع السهم في صدغه على جانب رأسه، ووضع يده على صدغه فمات. فقال الناس: آمنا بالله رب الغلام. آمن الناس عندها لما رأوا من الآية العظيمة. عجز الملك الذي يقول لا رب لكم غيري، عجز أن يقتل هذا الغلام الضعيف الصغير بكل جنوده وأتباعه وكل مكره وكيده. فآمن الناس بالله عز وجل، رب الغلام، تشريف للغلام، ما هو رب العالمين، لكن ده رب الغلام، زي ما قال سحرة فرعون قال رب موسى وهارون، تشريف للغلام، أضيف إليه اسم رب سبحانه وتعالى. قال الناس: آمنا بالله رب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر. انظر إلى العجب، بعد أن يرى الناس هذه الآية لا يزال هناك من ينصح للملك هذه النصيحة المجرمة الفاسدة، وما زال لا يريد أن يؤمن ولا يريد أن يهتدي، بل يريد أن يمنع الحق من أن يصل إلى قلوب الخلق. قيل الملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذر. قد آمن الناس، والعياذ بالله، من هذه النوعية من البشر، لو رأت الآيات تلو الآيات ما استجابت، مثل الذين استجابوا لفرعون في تقتيل السحر، رأوا الآيات بأعينهم، ثم وجد فرعون من يقتل السحرة آخر النهار، ووجد من يقول له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك. نوعية مهما رأت من آية، مهما أتت من حجة، لا يمكن أن تقبل، لا يمكن إلا أن تظل في عبودية هؤلاء الطواغيت والعياذ بالله، والعداوة الأكيدة لدين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر بالأخدود فخدت، فأمر بالحفر فحفر في أفواه السكك في كل الطرق، ثم أضرم فيها النيران، وقيل: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم. ففعل الناس، الناس استجابت، ماتوا جميعا. وفي بعض الأحاديث، في بعض الآثار، أنهم قبل أن يموتوا، قبل أن يتصل أجسامهم إلى النار، قبضت أرواحهم، فألقيت أجسادا لا أرواح فيها. وهذا يشهد له ما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. فهم أرادوا أن يعذبوا المؤمنين، وما وجد المؤمنون عذابه. ففعل الناس فوقعوا فيها، حتى أتت امرأة معها صبي لها، يبقى كان بيقتل مش الرجال بس، الرجال والأطفال والإيه والنساء والعياذ بالله، ظلم بين، ولكن قدر الله عز وجل هذه النهاية لهذه الطائفة، أن تؤمن وتنجو عند الله، وإن لم تمكن، وكان في قدرة الله أن يمكن لها، ولكن قدر الله عز وجل أن يموت الداعي وأن يموت المدعو وأن يقتل الجميع وأن يمكن الكفرة من ذلك، إلى أن يأتي ما أراد عز وجل من قتل أصحاب الأخدود ومن تدميرهم وإحراقهم. فليس العبرة بالنتيجة في هذه الأرض، العبرة بالنهاية عند الله سبحانه وتعالى. قال: حتى أتت امرأة معها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، ترددت، قالت: أستجيب لدعوة الباطل وتترك الدين ولا تقع فيها؟ فقال لها الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. وهذا هو الغرض الأعظم المقصود في فترات المحن، الواجب الأكيد أن يصبر الإنسان وأن يثبت إلى أن يفعل الله ما يشاء، إلى أن يموت والله عز وجل راض عنه، لا يعبأ بعد ذلك بالنتائج، النتائج قطعا لصالح دين الإسلام، ولن يضر الكفرة دين الله عز وجل شيئا، لن يضر الله شيئا، سوف ينتصر الإسلام حتما وقطعا ويقينا. العبرة بنا نحن، نريد أن نظل على هذا الدين وهذا الحق الذي علمناه كاملا كما ذكرنا، بغير تجزئة ولا تبعيض، بغير أن نقبل ما يريدون ونترك ما لا يريدون، نصبر على الحق، نصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك كان الفوز الكبير بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.
جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.